طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة وفروق التقاسيم البديعة النافعة في ذكره للفروق والتقاسيم، قالوا: من الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة، وتصلى فيها المعادة وراتبة الفجر وسنة الطواف وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت. يقول: من الفروق الصحيحة التفريق في أوقات النهي عن الصلاة، عن أنه لا تصلى فيها النوافل المطلقة وتصلى فيها النوافل المقيدة. فالنوافل المطلقة هي التي ليس لها سبب، ليس لها سبب من الأسباب، فهذه لا يجوز فعلها في أوقات النهي. وأوقات النهي 5 أوقات: بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوال الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وعند غروبها حتى تغرب. هذه 5 أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. والأوقات الثلاثة الأخرى جاء ذكرها في حديث عقبة في الصحيح أو في السنن كذلك. 3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: عند غروب الشمس، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب. وجاء أيضا مثلها في حديث عمرو بن عبسة في مسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أن عند طلوعها وغروبها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وعند الزوال لأنها تسجر جهنم. وأما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فقال أهل العلم هو سدا لذريعة الاستمرار في الصلاة حتى يأتي وقت النهي وما زال في صلاة. فهذه الأوقات لا تصلى فيها النوافل المطلقة، يعني إنسان يقول: أنا أريد أن أتقرب إلى الله بركعات بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند زوالها، نقول هذا لا يجوز، وأنت آثم ومأزور ولست بمأجور، لا يجوز أن تصلي نفلا مطلقا في هذه الأوقات. لكن صلاة لها سبب، فالصحيح أنه يجوز فعلها في أوقات النهي، كالصلاة المعادة، كإنسان صلى فريضة وأخل بشيء من شروطها فلا بأس أن يعيدها في وقت النهي بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح فيفعلها في هذا الوقت. كذلك راتبة الفجر، إذا فاتت الإنسان أن يصليها قبل الفجر فلا بأس أن يصليها بعد صلاة الفجر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين فقال: آل الفجر 4، فقال: يا رسول الله إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسنة الطواف كذلك، سنة الطواف تصلى في أي وقت، لو أن إنسان طاف بعد العصر سيصلي ركعتي الطواف بعد طوافه، ستكون في وقت النهي، لكن هذه صلاة لها سبب وهو الطواف، فيجوز فعلها في وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وكذلك أيضا أن هذه السنة هي تبع للطواف، ولم يتقصد يعني فعل هاتين الركعتين قصدا. قال: وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، كذلك راتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر فإنه سيصليها في وقت النهي، لكنها صلاة لها سبب، لها سبب، فلا بأس حينئذ بفعلها في وقت النهي. قال وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب فإنه سيصلي تحية المسجد، مع أن الأصل هو وجوب الإنصات للخطيب، لكن هذه الصلاة لها سبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه من حيث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فحينئذ سيفعلها في هذا الوقت ولا حرج عليه. قال وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت، كصلاة الاستخارة إذا احتاج أن يصليها في وقت النهي كبعد العصر أو بعد الفجر فلا بأس بذلك، كذلك صلاة الجنازة إذا كانت بعد العصر فهي في وقت نهي لكن صلاة لها سبب وسببها يفوت فلا بأس بفعلها في وقت النهي. قال ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام، وأعطانا الإبل والأماكن النجسة والمغصوبة والحش والحش، هذه التي يقوم الدليل على المنع منها، قيل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها، والفرض في جوف الكعبة ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. يقول من الفروق الصحيحة التفريق بين بعض بين البقاع التي يجوز الصلاة فيها والتي لا يجوز الصلاة فيها. الأصل أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الصحيحين وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي بعض الروايات وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فالأصل في الأرض أنها طاهرة وأنها صالحة للصلاة إلا ما جاء الدليل باستثنائه والمنع منه كالمقبرة والحمام، في حديث أبي سعيد في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يعني ليست بمسجد ولا يجوز الصلاة فيهما. أما المقبرة فالمراد بها ما الموضع الذي يقبر فيه الموتى، فإذا وجد في المقبرة قبر أو قبران فلا يجوز الصلاة فيها، والعلة في ذلك قيل النجاسة وقيل سد ذريعة الشرك، وهو الصحيح أن النهي عن ذلك سد ذريعة الشرك بالله جل وعلا بالتعلق بهؤلاء الأموات وأصحاب القبور. وأما الحمام فالمراد به المستحم، المكان الذي يغتسل فيه، والعلة فيه قال أهل العلم هو كونها مأوى للشياطين أو مظنة النجاسة، ويلحق بها من باب أولى الحمامات التي أعدت لقضاء الحاجة وهي الحش التي أشار إليها المؤلف بقوله والحش، فمواضع قضاء الحاجة هي من مواضع يعني النجاسات، وأيضا هي كذلك مأوى الشياطين فلا تصلى فيها. قال وأعطاني الإبل أي مبارك الإبل التي توي إليها الإبل فلا يجوز الصلاة فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الغنم، والعلة في ذلك كما قال أهل العلم هو كون الإبل خلقت من الشياطين فربما تؤذي المصلي إذا صلى عندها بشيء من الأذية مما يكون سببا في هلاكه وموته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند أعطانها. قال والأماكن النجسة لعموم الأدلة الدالة على وجوب طهارة المكان كقول الله عز وجل وثيابك فطهر، هذا يدل على وجوب تطهير الثوب وإذا وجب تطهير الثوب فلا بد من تطهير البدن وتطهير المكان. أيضا حديث أنس في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، وأخبره أن المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، أي من البول والغائط ووضع النجاسات، فهي أماكن طاهرة، دل هذا على أنه لا بد من تطهير المكان الذي يصلى فيه، إذا المكان نجس لا يجوز الصلاة فيه. قال والمغصوبة أي الأماكن التي غصبت وأخذت من أصحابها قهرا بغير رضا فلا يجوز الصلاة فيها، وهكذا الحش وهي مواضع قضاء الحاجة كالحمامات والكنف ونحوها. قال هذه التي يقوم الدليل على المنع منها، وقيل المجزرة المجزرة، وهي المواضع التي تذبح فيها وتنحر فيها البهائم، فهي يعني مما ورد في الحديث النهي عن الصلاة فيها، وهو إن كان الحديث ضعيف كما سيأتي، لكن هذا المعنى صحيح من حيث أن المجزرة مكان يكون في الغالب ملطخ بالدماء ويكون فيه روث هذه البهائم، فهو مكان فيه شيء من القذارة لا يصلح أن يكون موضعا للصلاة، إلا إذا كان هناك موضع يعني ليس فيه شيء من هذه الأوساخ فلا بأس أن يصلي فيه المسلم. قال: والمزبلة، وهو الموضع الذي تلقى فيه الزبالات، وهو أيضا مظنة يعني النجاسة. وقارعة الطريق وأسطحتها، قارعة الطريق الموضع التي يعني يقرعها الناس ويمشي فيها الناس، فلا يصلح الصلاة فيها لأنها مظنة أن يصيب الإنسان شيء من الضرر ربما يصلي في قارعة الطريق وتأتي المركب فتدهسه أو تصدمه أو كذا يصيبه شيء من السوء والشر بسبب ذلك. قال: وأسطحتها، يعني أسطحت هذه المواضع. قال: والفرض، أما أسطحتها فصحيح أنه يجوز أن يصلى فيها إذا كانت طاهرة، أما كون السطح تحته شيء من هذه الأشياء كحمام في الأسفل والأعلى مسجد هذا لا مانع من صحة الصلاة، كذلك لو كان في الأسفل طريق وفي الأعلى مسجد كذلك الصلاة صحيحة. قال: والفرض في جوف الكعبة، يعني أنه لا يصح صلاة الفرض في جوف الكعبة، والصحيح أنه يصح، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم نافلة في جوف الكعبة، وإذا صحت صلاة النافلة فصلاة الفريضة كذلك، إذ لا فرق بين الفرض والنفل إلا فيما خصه الدليل. قال: ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. نعم، الوارد في ذكر سبع مواطن لا يجوز الصلاة فيها وذكر من هذه المواضع، فالحديث في الوارد في ذلك ضعيف، فيه زيد بن جبيرة منكر الحديث كما قال البخاري، واتفقوا على ضعفه وضعفه ابن القطان وأبو حاتم. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية خمسة أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر، وهو النقود والعروض أي عروض التجارة، وقسم يجب فيه نصف العشر، وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤنة، وقسم يجب فيه العشر، وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بلا مؤنة، والخامس يجب فيه الخمس، وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا، وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا، وهو المواشي، وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه. يقوم الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية خمسة أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر، وهو النقود والعروض أي عروض التجارة، فالنقود أي الذهب والفضة وما ألحق بهما من الأوراق النقدية، فالواجب فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب، فالذهب نصابه 85 جرام والفضة 595 جراما، ونقود ونصاب النقود يكون بالذهب والفضة، إذا بلغ قيمة الفضة ولم يبلغ قيمة الذهب فيزكى بنصاب الفضة، وإذا بلغ نصاب الفضة في الذهب فيزكى بنصاب الذهب. كذلك العروض، عروض التجارة كل ما عده للبيع والشراء من الأمتعة فإنها تقوم عند حلول السنة، فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة أخرج زكاتها وهي ربع العشر، فتقسم ما معك على 40 ويخرج لك الواجب عليك في الزكاة. قال: وقسم يجب فيه نصف العشر، وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤنة، يعني بكلفة كحفر بئر ونزع الماء بالمكائن أو نحو ذلك، أو بسحب الماء عبر النواضح وهي الإبل، فهذه يجب فيها نصف العشر لما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما سقي بمؤنة ففيه نصف العشر، وما سقي بغير مؤنة ففيه ربع العشر، أو ففيه ما سقي بمؤنة ففيه نصف العشر، وما سقي بالسماء ففيه العشر. طيب يجب فيه نصف العشر. هذه الحبوب الثمار إذا سقيت بمؤنة يخرج نصف العشر، الواجب فيها 5 أوسق وهي 300 صاع، فيكون الواجب في هذه 300 صاع نصف العشر، أي 15 صاعا، 15 صاعا، لأن العشر 30 صاعا. وقسم يجب فيه العشر وهو الحبوب الثمار إذا سقيت بلا مؤنة، يعني من غير كلفة، بالأمطار، بالأنهار، بالسيول ونحو ذلك مما لا كلفة فيه، فيخرج العشر وهو 300 صاع، يعني يخرج من 300 صاع يخرج 30 صاعا من كل 110، من كل 110. قال والخامس يجب فيه الخمس وهو الركاز، وهو مدفون الجاهلية، إذا وجد الإنسان شيئا مدفونا فيه أثر من آثار الجاهلية كرموز أو علامات أو كذا، فهذا يسمى ركاز، فيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، ولا يجب فيه حولان الحول، متى ما وجده أخرج الخمس. وألحق بالزكاة إلحاقا، يعني هو ليس من الأموال الزكوية لكن عدة، أو ألحق بالأموال الزكوية لأن فيه الخمس، يعني يجب إخراج شيء منه إذا وجده الإنسان، والواجب فيه الخمس، ينفق يعني في مصارف الفي. قال وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا وهو المواشي، الواجب فيه مقدر، يعني الشرع قدر نصابا واجبا في المواشي كالغنم إذا بلغت 40 ففيها شاة، وكذا إذا زادت فبأنصبتها، كذلك الإبل إذا بلغت 5 ففيها شاة، والبقر إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، وكذا كلما زادت فلها نصاب، قدر في الشرع وفصلت في كتب الفقه. قال وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه. إذن تختلف الأموال الزكوية في زكاتها على حسب أحوالها وأصنافها، فهذه من الفروق الصحيحة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.